بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم الدين ودين الإسلام والحمد لله. أمرنا أن نتكلم بالحق وأن نحكم بالعدل، وهذا من محاسن ديننا، ومن فضل الله ديننا كله محاسن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط عاملين بالحق والعدل. قال تعالى: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو على الوالدين والأقربين. ولقد تقدم أنه ورد بسند فيه مقال يسير أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسل إلى اليهود للحكم في نزاع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ارتضوه حكما. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، الله يعلم إنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على أن أقضي بينكم بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ولقد جاء في ذلك فضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، فهي منقبة للقضاة الذين يحكمون بالعدل. وفي الباب كذلك ثناء حسن من الله سبحانه على فئة إذ ذكرها قائلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا في معرض الثناء. وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوه الصدقات: تعدل بين الاثنين صدقة، فإذا فرغنا من جهدنا جهدا ومن وقتنا وقتا للإصلاح بين الناس ولفض النزاعات بينهم بالعدل، فهذا باب ثواب غفل عنه كثيرون وحرم منه كثيرون. قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كانت الشهادة على نفسك أو على والديك أو على أقربائك فقلها، فإنما هي لله ليست لأحد. الشهادة إنما تقام لله وابتغاء وجه الله وامتثالا لأمر الله. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كما سلف أحيانا الحاكم الذي يحكم بين الاثنين يرى أحد الخصوم فقيرا فيتعاطف معه لفقره ويقضي له لفقره، يقضي له لفقره، يقول: الغني غني، الغني غني، لن يؤثر في هذا الحكم الذي سأحكم به، فيجنح مع الفقير لفقره. وقاضي آخر يجنح مع الغني لغناه، يقول: لعله ينفعني فيما بعد. فالله نهى هذا وذاك. قال تعالى: إن يكن غنيا، إن يكن المحكوم له أو المشهود له غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أرحم بهذين منك أيها القاضي. فربنا أرحم بنا من غيره سبحانه وتعالى. فلا تتعاطف وتقول: أنا سأقضي لهذا مسكين، ربي قادر على إغنائه، لكن أنت مأمور أن تقضي بالحق ولا تجنح مال الغني لغناء، فأنت مأمور أن تقضي بالحق، فلا تلعب بك الأهواء ولا تلعب بك العواطف، إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، هذا يحدث أحيانا من بعض القضاء أو بعض ضباط الشرطة أو غيرهم من المسؤولين، يذهب إليه شخصان للتحاكم، يصغي لواحد ويستمع منه ويبتسم له ويتكلم ويبسط له الوقت لإبداء الحجة، يسمح له بفرصة كبيرة للتحدث وينصت له ويبدي اهتماما باستماع أقواله، والآخر إذا جاء يتكلم يوجز ويقول اختصر اختصر ويغير الوجه أمامه بما لا يسمح بإبداء الحجة. فقال تعالى: وإن تلووا برقابكم عن أحد الخصوم أو تميلوا إلى أحد وتعرضوا عن أحد فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ففي مجالس القضاء الأمور تختلف عن مجالس الإصلاح، ستحاكم أحيانا إلينا شيخ طاعن في السن كبير وشاب، فالشيخ تسول له نفسه أن يصدر بذاءات وشتائم ويطلب منا أن نصبر عليه لكونه كبير السن، الحكم لا يصلح هذا، الحكم حكم والصلح صلح، المجلس مجلس حكم، تنحى كل الجوانب، التوقير له أماكن، التوقير له أماكن في كل مكان نوقر الجميع، لكن لا يسمح في مجالس الحكم ببغي أحد على أحد وبظلم أحد لأحد. قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أمثلة طيبة في هذا، فذكر بإسناد يحرر أن عمر طلق امرأة فبعد ذهب إلى مسجد قباء بعد مدة طويلة، فوجد ابنه منها وهو عاصم يلعب في مسجد قباء، فأخذه عمر وانصرف، قال: ابني. فرفعته أمه أم الولد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو رفعته أمه أو جدته الحاصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فرده أبو بكر إلى أمه، قال: يا أرفق به منك، فالحكم حكم والصلح صلح، في الصلح يتجوز بما لا يتجوز به في حال الحكم، يعني في حال الإصلاح. ولذلك كثيرا ما يجنح المصلحون إلى الإصلاح قبل الحكم، اختلف رجل مع امرأة مثلا، اختلف شخصان في مال، فتدخل كمصلح قبل أن تتدخل كحاكم، أن يسن أن يشير المصلح بالصلح قبل الحكم، إن الحكم يستلزم استيفاء الحقوق، أما الصلح ففيه تجوز. يعني مثلا أنت لك 1000 جنيه عند شخص، في الصلح ممكن أقول لك: يا أخي تنازل لأخيك عن 500، وخذ 500، لكن في الحكم تلزم بسداد 1000، فيلزم الحاكم أن يتحرى تحريا شديدا، وأيضا الخصوم عليهم تقوى الله سبحانه، لكن في الصلح ممكن نوع من أنواع التنازل بما لا يضر بشرع ولا بحكم شرعي. ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت ارتفع في المسجد ينظر ما هذا الصوت، فرأى كعب بن مالك رضي الله عنه يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، قل: أعطني حقي. ولقد قل: ما عندي مال. فارتفعت الأصوات، فقال مشيرا بالصلح: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرة: قم فاقضيه، تصرف وأحضر النصف. فهذا صلح ليس حكما، ففي الحكم يلزم إعطاء كل ذي حق حق، في الصلح يجوز التجوز عن بعض الحقوق والتنازل عن بعض الحقوق. الحاصل أن القاضي عليه أن يكون فطنا إذا تحاكم عنده كبير ما حقير، لا يقبل على الكبير مرحبا مهتما اشرب شاي لصداقتهم لغير ذلك، كل هذا لا يجوز. إذا صنعت شيئا ما قصد تصنعه مع سائر الخصوم، تصنعه مع سائر الخصوم. قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا تقبلوا على أحد برقابكم ووجهكم أو تعرضوا عن الآخر فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازيكم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما وجه قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهم مؤمنون في الأصل؟ العلماء لهم هنا توجيهات، أحدها: يا من آمنتم بألسنتكم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم آمنوا بالله ورسوله، فيكون الخطاب متجها لأقوام ضعفاء الإيمان أو لأهل النفاق. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون قولا أوجه: يا أيها الذين آمنوا اثبتوا وازدادوا إيمانا بالله ورسوله، فهي على ذلك إحدى الآيات الدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه كذلك. فيا هؤلاء اثبتوا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله ورسوله. أو يقال إن المعنى: يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله فيما يخبركم به ربكم ورسوله كذلك فيما يخبركم به عن الله. والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي أنزل من قبل كتاب اسم جنس هنا، والمراد به كل الكتب. أحيانا كلمة الكتاب تأتي يراد بها القرآن، أحيانا تأتي يراد بها الإنجيل، أحيانا تأتي يراد بها التوراة، أحيانا يأتي يراد بها الزبور، أحيانا تأتي كلمة الكتاب يراد بها عموم الكتب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني عموم الكتب، والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلها الله من قبل، فنحن نؤمن بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبسير الكتب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات ليلة أو ذات يوم على وسادة، فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقام صلوات الله وسلامه عليه من على السجادة الوسادة ووضع التوراة عليها توقيرا وإجلالا للتوراة: ولقد أثنى ربنا على التوراة إذ قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى في شأن الإنجيل: وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال أيضا في شأن التوراة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون. هناك ثناء على التوراة الحمد لله، وثناء على الإنجيل، وثناء على كتاب ربنا، وثناء على الكتب التي أنزلها الله وكيف نعاديها وهي كتب نزلها الله. أما المحرف فمعلوم أنه ليس من كلام الله سبحانه وليس من وحي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته ومن يجحد وحدانية الله ويجحد نعمة الله التي أنعم بها عليه ببعثة النبي محمد وبإنزال القرآن، ومن يكفر بالله وملائكته، يجحد وجود الملائكة، قل ليست هناك ملائكة، وكتبه، يجحد الكتب ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا، ابتعد عن الحق والصواب ابتعادا شديدا، وابتعد عن سبل السلام ابتعادا شديدا. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هؤلاء المتلاعبون بالدين. ليس المعنى أن شخصا آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم أراد أن يؤمن إيمانا حقا أننا نمنعه من التوبة. فالنبي يقول إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وإنما هذا في المستهزئ بالدين المتلاعب به الذي يريد خداع المسلمين وغش المسلمين يؤتى به فيقول أنا أسلمت يترك فيكفر يؤتى به أنا أسلمت يترك فيكفر. فمثل هذا إذا تمكنا منه ينكل به يجعل أبرة ونكالا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لن يوفقوا إلى الإسلام المتلاعبون بالدين الزنادقة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. كما أن الرسول بشر أهل الإيمان بالجنات بشر أهل النفاق بالنار أيضا. وكما سلف أصل كلمة البشارة الخبر الذي يظهر أثره على بشرتك. أحيانا تكون البشارة بالخير فيظهر أثره على بشرتك انبساطا وسرورا. أحيانا يكون عياذا بالله بشارة بالشر فيظهر وجوم على وجهك. فهذا أصل البشارة. فعليه قد تكون البشارة بالخير وتكون البشارة بالشر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إلا أن أغلب إطلاق البشارة على البشارة بالخير. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما موجعا. وأصل العذاب الحبس. هذا أصل العذاب وأصل معناه. ومنه ما روي عن علي بسند ينظر أعذبوا ألسنتكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكسركم عن الغزو. فأعذبوا نساءكم ألسنتكم يعني امنعوها من الكلام. ثم بعد ذلك أطلق العذاب على كل مؤلم موجع كالضرب بالسياط والحرق بالنار والسجن وغير ذلك. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتركون موالاة أهل الإيمان ويوالون أهل الكفر. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة. أتظن أنك ستتعزز بموالاة الكافرين؟ كلا. فالذي يعزه الله والذي يذله الله. وكما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولا يقف على الكافرين. لا توالي رجلا فاجرا مفسدا في الأرض وتظن أنك ستتعزز به. وإن كان من ذوي المناصب وإن كان من ذوي الأموال فظنك ليس في محله. ظنك خائب ظنك طائش. أيقن أن الذي يكرم ويهين ويعز ويذل هو الله. فمن ذلك التمس العزة من الله سبحانه. وإذا مجرب وكلنا جربناه. كم من شخص تتعزز به وليس هو بمطيع لله فتخذل أشد الخذلان ويتولى عنك في أهلك الأوقات التي تحتاج إليه فيها. فأيقن بقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيقن بقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهنا قال تعالى أيبتغون عندهم العزة. تظن أنك ستتعزز بهؤلاء الكفار الحائدين عن طريق الله. فإن العزة لله جميعا. أيقن بذلك. أيقن بذلك ولا تخدع. أن الشيطان أحيانا يصور لك هذا الشخص ذا المنصب مع فجوره أنك ستحتمي فيه أو سينقذك عند الشدائد أو غير ذلك ولكن كم من بلية لا كشف لها إلا الله سبحانه وتعالى. فدائما احرص تمام الحرص على أن تكون وليا لله مطيعا لله. وولاية الله تكمن كما قال العلماء موجزين كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا دخلت في عداد أولياء الله الصالحين، لا أقصد هؤلاء المشعوذة، إذا دخلت في عداد أولياء الله الصالحين فأيقن بقوله تعالى وهو يتولى، هو يتولى الصالحين. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا كلها من عند الله. يلزم الجمع بينها وبين قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فجوابه عزة رسول الله بإعزاز الله له، عزة المؤمنين بإعزاز الله له. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. هذا أمر من الله، وإن شئت قلت نهي من الله. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوموا عن هذه المجالس، إذا جلستم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أين هذا الذي نزل علينا في الكتاب؟ قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فدائما أنا وأنت لسنا بمخيرين، والفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أنا وأنت أيها المسلم عبيد، عبيد لله، ورضينا أن نكون عبيدا لله والحمد لله، رضينا بأن نكون عبيدا لله عز وجل. فالعبد لا يتصرف إلا بإذن في الدنيا إلا بإذن سيده، نحن لا نتصرف إلا بإذن خالقنا. ليس من حقي أن أجلس في أي مجلس، ليس من حقي، علي أن أجلس في المجلس الذي يرضاه ربي. أنا عبد وأنت عبد، ليس لي أن أتكلم كيف شئت، لكن أتكلم بالذي يرضي ربي، الذي أمرني به ربي. لا أتكلم بأي كلام شئت، ولا أطعن في الأعراض كيف شئت، ولا أخوض كيف شئت. فأنا عبد، ليس من حقي أن أستمع إلى كل شيء، أنا عبد أستمع إلى ما أمرني ربي بالاستماع إليه. وكذلك في النظر، أنا عبد ليس من حقي أن أنظر إلى ما شئت، بل أنظر إلى ما أحل الله لي النظر إليه. وهذا فارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل الذين يرفضون العبودية لله ويقولون نحن ديمقراطيون أو ليبراليون أو غير ذلك. فنحن كمسلمين معنا أوامر من ربنا نأتمر بها ونعلنها صريحة أننا لله عبيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. سيد الاستغفار إقرار بالعبودية. وفي الأثر اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده فأتوا بصورة مما نزلنا على عبدنا. كلها نصوص تدل على أن الخلق لله عبيد. فرضينا بالله ربا ورضينا بأن نكون عبيدا لله، فلا نجلس في أي مجلس شئنا، كلا، بل أنظر ما المجلس الذي أمرني الله بالجلوس فيه فأجلس فيه. ما المجلس الذي نهاني الله عنه فأنتهي عنه. لست بمخير أن أجلس مع فساق أو مجرمين يطعنون في الدين ويسخرون من الآيات ويرتكبون الموبقات والمحرمات. لقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين لا يشهدون الزور، منها الذين لا يحضرون مجالس الباطل واللغو. فالآيات فيها تحذير شديد من مجالسة أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الضلال، التي قبلها تحذر من موالاة الكفار. قد تضافرت النصوص على النهي عن موالاة أهل الكفر وأهل الزيغ وأهل الضلال، تضافرت النصوص التي تنهانا عن ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات تضافرت النصوص الناهية عن موالاة أهل الكفر والآمرة بموالاة أهل الإيمان، ذلك لأن أهل الكفر يريدون منا أن نضل كما ضلوا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا ما عنتم، ومضت الآيات بذلك. لكن هنا الموطن الذي نحن بصدده الآن موطن مجالسة أهل الكفر وأهل اللغو وأهل الباطل، نهينا عن هذا في عدة نصوص. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس السوء كنافخ الكيد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. ولا يخفى عليكم أن مجلسا ما كان مجلس نحس مستمر حل بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه لعيادته فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وجماعة من أهل الكفر، فقالوا له: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر الرسول القول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، يعني يوم القيامة أقول: يا رب عمي قال لا إله إلا الله. والآخرون يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول يكرر وهم يكررون، فقال: هو على ملة عبد المطلب. فماذا كان بسبب مجلس النحس عياذا بالله؟ مخلدا في الجحيم أبدا، وإن كان أخف أهل النار عذابا لكنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، أبد الآبدين ودهر الداهرين بسبب مجلس نحس مستمر كهذا المجلس، فضلا عن التلاعن الذي بين أهل النار، الكل يلعن الآخر والكل يسب الآخر. وكم من شخص أغوى شخصا فأضله عن سواء السبيل، وأصل ذلك مجالسة أهل الشر وأهل الفساد. كم من فتاة تورطت في بغاء بسبب مجالسة فاسدة من أمثالها. كم من شخص أودع في غيائه بالسجون بسبب مجالسته لمحتسي المخدرات والمسكرات. فمجالسة أهل الشر والفساد تجلب إلى نكد في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحرص، وهذا من سبل السلامة والنجاة، على صديق صالح يذكرك بالخير ويعينك عليه. احرص على صديق صالح على علم بكتاب الله بسنة رسول الله يذكرك بالخير إذا غفلت، يحفظ عرضك إذا تكلمت أمامه بكلمة لم يفضحك بها بل يستر عليك وينصحك ويوجهك. ف فالصديق الصالح نعمة كبيرة من الله. إن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا عن أمته وعن أخيه هارون عليه السلام كان من أفضل الناس لإخوانه لما سأل ربه أن يكون أخوه نبيا، فقال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى تسأل أن يكون أخوك هارون نبيا؟ قال اشدد به أزري، قوني به وأشركه في أمري. لماذا أيضا؟ كي نسبحك كثيرا، أنا وهو نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا. يشجعني على الصلاة والذكر وأشجعه على الصلاة والذكر، إنك كنت بنا بصيرا. فلذلك أوتي سؤله، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذه نعمة من الله أن توفق لجليس صالح تستفيد منه وهو الآخر يستفيد منك. ليست الاستفادة كلها دنيا زائلة فانية، يكفي فقط أن تراه ترقبه عن كثب فترى لسانه يتحرك ذاكرا لله لا إله إلا الله فتقول لا تكون سببا في نجاتك، أو تراه يقول وقد غفلت أنت عنه فإذا به منشغل بلهج أستغفر الله أستغفر الله، فتقولها تدفع عنك مصيبة بسبب الاستغفار. أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن العلماء يذكرون من آثار المجالس الطيبة ومجالسة الصالحين أمر مريم عليه السلام إذ استفادت من زكريا واستفاد منها. كفلها كانت يتيمة، كفلها وهي طفلة في بيته، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. يا مريم أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكرته وكان لا يولد له أن الله واسع العطاء يعطي من يشاء بلا حساب، فهيجته على الدعاء، فقال حينئذ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا من ترزق مريم بغير حساب ويأتيها رزقك فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، يا ربي يا من رزقتها هذا الرزق هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبشر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ذكر العلماء هنا فائدتين، فإذا أن البشارة كانت في المحراب في المسجد، وفائدة مجالسة الصالحين. مريم استفادت تربت في بيت نبوة طاهر كريم على العفاف على الورع على التقى على العبادة، وهو استفاد تشجع لما رأى ترزق بغير حساب. الجليس الصالح يذكرك بحق الوالدين، إذا رآك عققت الوالدين ذكرك، قطعت الرحم ذكرك، يا أخي أرحامك. يأخذك تذهبان إلى مريض تعودانه، إلى جنازة تتبعانها، تراه صائما في يوم نفل تقول إذن لماذا لا أصوم، تستحي على نفسك من كثرة الخير الذي هو فيه والشر الذي أنت فيه. فالحرص على الجلساء الصالحين مطلب، ويكفي أن النبي قال المرء مع من أحب، وأن الله قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتأتيك الرحمات بسبب المجالسة فقط. فاحرص على هذا ولا تتولى أهل الشر والفساد، بل تولى أهل الصلاح يفقهونك في دينك، كما صنع سلمان مع أبي الدرداء، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. تتفقه في دينك، تستر عورتك، أخطأت تزلت قدمك، تجد من ينصح من يذكر. إن عمر رضي الله عنه أنه محدث ملهم، كان في الحج فسمع رجلا يقول ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلفة، فاغتاظ عمر غيظا شديدا وقام يتكلم، قام كي يرد على هذا القائم فإذا بعبد الرحمن بن عوف ونعم الجليس قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين تريث لا تتكلم الآن يا أمير المؤمنين أنت في موسم الحج الموسم يجمع العاقل وغير العاقل السفيه والجاهل يجمع الرعاع يجمع أقواما متفاوتين فإذا أخشى إذا تكلمت بكلمة فهمت عنك على غير وجهها وكل سيفهمها ويؤولها بالتأويل الذي يريد وينقلون عنك نقلا خاطئا فانتظر يا أمير المؤمنين إلى أن تذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل العلم فيها أهل الفضل اجلس إليهم واجلس معهم وبين لهم ما تريد ينقلون عنك نقلا صحيحا فاستحسن عمر المقولة وكتم وكظم غيظه إلى رجع المدينة فأخبر بالذي يريد على طريقة حسنة وبوجه حسن بسبب إشارة جليس صالح أيضا إذا جئت تغضب يذكرك بالله كما هم عمر بالبطش بعينة بن حصن الفزاري لما قال له بغلظة الأعراب وفظاظتهم يا ابن الخطاب أعطنا إنك ما تعطينا إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل يعني تعطينا الفتات المتبقي منك ومن أسرتك وأنت ظالم لا تحكم بيننا بالعدل وعمر عمر هم عمر أن يبطش به فإذا بالحر بن قيس الفزاري حامل لكتاب الله يقول يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والله هذا من الجاهلين فما تخطى عمر قد كان وقافا عند كتاب الله فيستفيد الشخص من تذكرات الصالحين هنا قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ينتظرون حلول المصيب بكم أنت تجالسهم لكن في الحقيقة أنت لا تعرف قلوبهم والله يعرفها أنت لا تعرف قلوب أهل الشر تجاهك لكن الله يعرفها فهو ينتظر لك الفضيحة أنت تجالسه وتظنه يحبك كلا هو ينتظر لك الفضيحة ينتظر لك المصيبة قال تعالى في آية أخرى أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور فأنت تجالسهم وتظن من ابتساماتهم أنهم يحبونك ويرجون لك الخير ربي أعلم بك وبهم وأخبرنا ربنا بقوله الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم ينتظرون حلول المصائب بكم فإن كان لكم فتح من الله هذا في أهل النفاق إذا رزقكم الله غنائم قالوا ألم نكن معكم قلنا معكم أعطونا شيئا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم نحيط بكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هكذا قال الله سبحانه قائل يقول كيف قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن نرى أهل الكفر متسلطين على المؤمنين في كثير من دول العالم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له وجهة في تفسير الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حاصلها أن ذلك ليس في الدنيا إنما هو يوم القيامة بدليل الآية التي قبلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وعندها لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا انفكاك من الإيراد على رأي من؟ علي رضي الله عنه. والوجه الثاني أن قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة، إنما الحجة حجة الله، حجة المؤمنين هي الغالبة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين في المحاججات. الوجه الثالث أن المراد لن يجعل الله للكافرين في الأرض كلها على المؤمنين في الأرض كلها سبيلا. نعم قد يهزم المسلمون في بلدة، ولكنهم لن يهزموا في كل بلدة، فلن يزال هناك من يقوم بأمر الدين، والله يحفظ به الدين ويقوي به الدين في بلدة أخرى. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها العلماء، وإن كانت ثمة وجوه أخرى إلا أن هذه الأشهر والله أعلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال بعض العلماء قولا آخر سبيلا للتعيير، يعني اعلم يا كافر أنك لن تتشفى في المؤمنين يوم القيامة. لن تأتي يوم القيامة تقول يا مؤمن أنت كنت تدعوني إلى الإسلام وأنت الآن تعذب، وإن عذب المسلم لكن لن يعذب بسبب دعوته لك إلى الإسلام. قد يعذب المؤمن لجرائم ارتكبها، ولكن الذي دعاك إليه أيها الكافر لن يعذب بسبب. يستحيل أن تقول لشخص أسلم تعذب بسبب كلمة أسلم، إنما قد تعذب بسبب جرائم ارتكبتها أو أوزار حملتها إلى غير ذلك. فلن يكون هناك سبيل لتعيير الكافر للمؤمن يوم القيامة لكونه دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الكافر يريد أن يشمت في المؤمن يوم القيامة، الكافر يريد أن يشمت في المؤمن بأي سبيل يوم القيامة، كما في قصة أصحاب الأعراف قال تعالى للكفار الذين تكلموا في شأن أصحاب الأعراف، كان تعرفون قوم آلوا إلى النار وقوم آلوا إلى الجنة، وبقي قوم على القمم التي بين الجنة والنار وهم أصحاب الأعراف، لهم حال آنذاك يرثى له، لأنهم ينظرون إلى الجنة فيطمعوا وينظرون إلى النار فيأخذهم الخوف الشديد. فأهل الكفر يقولون نقسم بالله من تردين على جنة، يقولون لمن؟ لأصحاب الأعراف. فيقول تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة تدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيمن عليهم بإدخالهم الجنة حتى يزداد أهل الكفر حسرة وندامة على ما كانوا فيه. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ثبتنا الله وإياكم على طاعته، اللهم آمين.